السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول داهية العرب وفارس فرسان قريش عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه. أيها الأحبة، في يوم من الأيام جلس رجل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له: يا أبا عبد الله، ما أبطأك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ أيها الأحبة، الذي يراجع سيرة ومسيرة عمرو بن العاص سيرى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم متأخرا، أسلم قبيل فتح مكة، بل ويظن كثير من أحبابنا وإخواننا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم في شبابه، أو أسلم في ريعان قوته وفتوته. واسمح لي أن أقول: لقد أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في 58 من عمره، أسلم عمرو بن العاص على أبواب 60 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل يعرف ذكاء ودهاء وعبقرية عمرو بن العاص، فأتى إليه ويقول له: يا أبا عبد الله، ما أبطأك عن الإسلام وأنت في عقلك؟ أي ما هو السبب الذي حال بينك وبين المسارعة والمبادرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره وأنت في الذكاء والعبقرية والدهاء؟ فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال عمرو: إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن، يتكلم الآن عن شيوخ العشائر في قريش، إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وسن، وتوازي حلومهم قمم الجبال. يقصد عمرو بن العاص أن عقولهم كانت توازي قمم الجبال. ثم قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبوه وأنكروا عليه، فكذبناه وأنكرنا عليه. ثم قال عمرو بن العاص: فلما ذهبوا، أي فلما ماتوا وصار الأمر إلينا بعد ذلك، تدبرنا في أمرنا وفكرنا في أمرنا، فإذا الأمر بين، فعلمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنا به واتبعناه. أيها الأحبة، عمرو بن العاص رضي الله عنه قصة إسلامه من أعجب ما تكون. توقفنا في اللقاء الماضي مع غزوة الأحزاب، وكيف كانت هذه الغزوة هي السبب وهي الخطوة الأولى في أن يفكر عمرو بن العاص رضي الله عنه في العودة إلى الله ورسوله. فلما عادت قريش ومعها غطفان وقبائل العرب تجر أذيال الخيبة والندامة بعدما تجرعت كؤوس الذل والهزيمة والعار من نبينا المختار صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الأطهار، فكر عمرو بن العاص رضي الله عنه ورأى أن أمر محمد ظاهر لا محالة. ثم جاء بعد ذلك صلح الحديبية، هذا الصلح الذي كان في ظاهره أن قريشا هزمت رسول الله ومن معه حينما منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى بيت الله الحرام. فما استطاع عمرو بن العاص رضي الله عنه وما استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يكون مع قريش في هذا اليوم. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يرى بعين بصيرته، لا أقول بعين بصره، كان يرى بعين بصيرته أن محمدا ظاهر لا محالة، وأن قريشا إنما تحرث في الماء، وأن ما تقوم به قريش إنما هو تضييع للوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالفعل كان الأمر كما خطط له عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الحديبية إنما هو فتح من الله تبارك وتعالى لهم. باختصار شديد اسمحوا لي أن أعطي الآن لمحة سريعة لأحبابي ولإخواني وأخواتي عن هذا الصلح. أيها الأحبة، في العام السادس بعد غزوة الأحزاب رأى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا في نومه ومنامه، رأى بأنه يطوف حول البيت الحرام، ورأى بأن الصحابة رضي الله عنهم يطوفون معه، ولا سيما أن هذه الرؤيا كانت بمثابة الأمر من الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الآن وأن يخرج الآن من المدينة حتى يطوف ببيت الله الحرام. كان هذا في العام السادس بعد ثلاث معارك، ابتداء من غزوة بدر، ثم بعد ذلك بغزوة أحد، ثم بعد ذلك بيوم الأحزاب. وكل هذا والحرب على قدم وساق بين محمد وبين قريش، فكيف لقريش أن تأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يدخل إلى بيت الله الحرام وأن يطوف فيه وأن يعتمر دون أن تمنعه؟ فرأت قريش أن من العار ومن الشنار أن تترك محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوف بالبيت دون أن تمنعه، ولا سيما وقد تجرعت قريش كؤوس الذل عبر ست سنوات على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالفعل مع 1400 من الصحابة الكرام، ساقوا أمامهم الهدي والنسك، ولبسوا ملابس الإحرام، وما أرادوا قتالا بل ما أرادوا إلا أن يطوفوا بالكعبة زادها الله تشريفا. فعلمت قريش بمقدم محمد ومن معه فمنعته وصدته، ولأول مرة تمنع قريش أحدا من الدخول إلى بيت الله الحرام. فجلس نبينا صلى الله عليه وسلم، وأرسلت قريش من الرسل والمفاوضين كي يفاوضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضع قريش شروطا ظالمة على رسول الله وعلى أصحابه، فقبلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من أبرز هذه الشروط أن تعود أنت وأصحابك حيثما أتيتم، ثم تعودوا بعد ذلك في العام القادم إذا أردتم أن تدخلوا البيت. فوافق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من ضمن الشروط أن من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ليبايعه على الإسلام أي من قريش، فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذا العقد أن يسلمه مرة ثانية إلى قريش. فوافق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من هذه الشروط أيضا أن من ارتد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وانطلق وفر إلى قريش فلا يلزم رسول الله قريشا أن تسلم هذا إليه أي إلى رسول الله مرة ثانية. فوافق على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، هذا العقد الجائر وهذا الصلح الظالم في ظاهره أن قريشا انتصرت على رسول الله وعلى من كان معه من الصحابة الكرام، إلا أن الله جل وعلا سماه في القرآن فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله العظيم. وعمرو بن العاص في بطن قريش يسمع ما يدور في الحديبية، وأبى عمرو بن العاص أن يذهب وأن يتكلم بلسان قريش، لأنه يعلم في أعماق نفسه أن قريشا إنما تدافع عن قضية خاسرة، وأن محمدا ظاهر لا محالة. بل وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقسم بالله بعد الحديبية ويقول: والله ليظهرن محمد على قريش. كلمة الظهور أي من العلو، فإن من أسماء الله تبارك وتعالى الظاهر، فالظاهر أي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، كذلك كلمة الظهور. فحينما قال عمرو بن العاص والله ليظهرن محمد على قريش، أي لينتصرن محمد صلى الله عليه وسلم على قريش ويعلو عليها، وكان الأمر كما رآه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقريش تطبل الآن وتزمر الآن في أنديتها أنها استطاعت أن تمنع محمدا من الدخول إلى البيت العام، أما عمرو بن العاص فكان يرى أن مكة لن تسقط وحدها في يد محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان عمرو بن العاص يرى أن مكة والطائف والمدينة والجزيرة العربية كلها ستسقط في يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمر محمد ظاهر لا محالة. وهنا قرر عمرو بن العاص أن يترك قريش وأن يترك مكة وأن يهاجر إلى صاحبه وصديقه النجاشي في أرض الحبشة. فكيف كانت هذه القصة؟ هذا ما نعرفه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.